برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، وأبدأها بالعناوين. السعودية تستضيف قمة العشرين، بايدن يضع خطة اقتصادية تعتمد على تأمين آلاف الوظائف، البيتكوين تتجاوز 18,000 دولار ومستثمرون يتخلون عن الدولار لصالحها. ونبدأ من استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين تحت قيادتها، لتكون بذلك أول دولة عربية تترأس القمة، وذلك لبحث تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية التي تتضمن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التنوع الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من ركود نتيجة جائحة كورونا. وبين وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن اجتماعات وزراء الاستثمار والتجارة في إطار مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين تناولت القضايا التجارية العالمية الملحة، ومنها مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية. وقد تمكنت مجموعة العمل من إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية وإقرار إجراءات لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية جهود مجموعة العشرين التي عملت على تخفيف آثار الجائحة، مضيفاً أن دول المجموعة خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار. وحول هذه القمة والتحديات التي تواجهها، قال المحلل الاقتصادي والمالي صلاح سلطان لقوانين الاقتصاد إن توفير العقاقير الطبية لمواجهة كورونا وحل أزمة الديون وتوفير السيولة من أهم المواضيع التي ستناقشها القمة.
في ظل انتشار الوباء في العالم بقوة وتهديده لاقتصاديات الدول، فطرح كثير من التساؤلات بشأن كيفية مواجهة فيروس كورونا. أنا أعتقد العالم في سنة 2020 مرت بأزمتين وليس أزمة واحدة، الأزمة الأولى وهي أزمة كورونا، والأزمة الثانية هي الأزمة الاقتصادية في الواقع اللي مرت في العالم. فأعتقد القمة سوف تبدأ بجهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين وكبار مسؤولي الصحة والتجارة الخارجية لتحديد متطلبات الاستجابة للأزمة. طبعا أنا أعتقد سوف يكون هناك في نقاشين أو موضوعين مهمين، والموضوع الأول هي اللي تتعلق بموضوع حزمة من الإجراءات أو الدعم النقدي اللي حدث في 2020 من خلال أزمة كورونا. حدث نوع من أزمة مالية اقتصادية ضخمة جدا، وهذا الشيء أدى إلى أن ديون الدول العالم بصفة عامة ترتفع بشكل جنوني. يعني حسب التقارير اللي أنا شفتها وصلت تقريبا لسبتمبر 2020 إجمالي الديون العالمية إلى أكثر من 277 تريليون دولار، ووصلت أيضا نسبة الديون إلى إجمالي الجي دي بي تجاوزت عن 486%. هذا رقم في الواقع رقم مخيف جدا، ودليل على مدى قوة الأزمة الاقتصادية التي أثرت على دول العالم. السؤال الآن إن دول عشرين كيف تستطيع أن تواجه هذه المشكلة، خاصة لدعم الدول الفقيرة. هناك في دول فقيرة لا تستطيع الوفاء بالديون اللي عليهم. حتى ضمن الدول العشرين في هناك دول إحنا نسميها دول الكبرى، يعني حسب الأرقام اللي عندي أنا إن يتكلمون عن حوالي 11 تريليون إلى 20 تريليون دولار أمريكي. الدول هذه ممكن تدعم الدول الأقل ثراء. ومن المقرر أن تنطلق القمة في عدة إجراءات، أهمها توفير السبل الاقتصادية والموارد المالية للمصانع والشركات التي تنتج الأدوية والأدوات الطبية والعقاقير في جميع دول العالم، بحيث يتم توزيع الفائض على الدول الأكثر تضررا التي تحتاج إلى دعم طبي عاجل. النقطة الثانية، أيضا المملكة قدمت طبعا دعما ماليا لمنظمة الصحة العالمية من أجل دعم الطرق الوقاية لمواجهة فيروس كورونا. أنا أعتقد من الإجراءات التي يتم اتخاذها أيضا خفض الموازنة لدول العالم، وأيضا دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والكيانات المتضررة من هذا الوضع. طبعا هناك في تنسيق دولي، دول مجلس 20 أصبحت مطالبة بالتنسيق أكثر بين دولها لمواجهة فيروس كورونا. أنا أرى أن المملكة العربية السعودية ضخت حوالي 150 مليار ريال للدعم الاقتصاد وتفادي ضرر المنشآت الصغيرة المتوسطة في البلاد عبر تأجيل أقساط والتزامات تلك المنشآت على البنوك لفترة أعتقد إذا أنا مش غلطان حوالي 6 شهور. أيضا هناك كان في عفاءات من عدد من الرسوم. المبادرات التي يمكن تطبيقها أعطي رؤيتي أو أقترح أن يكون هناك في جدول زمني معين لتطبيق هذه المساعدات، سواء كانت مساعدات طبية عن طريق توزيع العقاقير أو مساعدات مالية. من المواضيع الرئيسية جدا طرحها ارتفاع نسبة الديون. طبعا في هناك مواضيع أيضا جانبية يمكن يكون النقاش فيها، وهو دعم المرأة وحقوق المرأة ودور المرأة أيضا في المجتمع العالمي.
وإلى الولايات المتحدة، حيث يحاول الرئيس المنتخب جو بايدن إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من خلال خطة اقتصادية ستوفر ملايين الوظائف الجديدة على أن تشمل الاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. وتقدم الخطة مساعدة اقتصادية للعمال والشركات، وتؤسس هيكل ضرائب أكثر إنصافاً تدفع فيه الشركات الكبرى حصتها العادلة، دون أن تمنح الحكومة أي عقود للشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة. كما تعتمد الخطة على أن يكون الحد الأدنى للأجر في أرجاء الولايات المتحدة $15 في الساعة. وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور سيد أحمد السيد لقوانين الاقتصاد إن بايدن يحاول دغدغة مشاعر الناخب الأمريكي من خلال التركيز على معيشة المواطن، لكنه أمام تحديات اقتصادية كبيرة في ظل الركود العالمي الحالي.
طبعا بيحاول جو بايدن أن يقوم بطرح خطة اقتصادية جديدة يحاول من خلالها إنقاذ الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة اقتصادية تخيم ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي ولكن على الاقتصاد العالمي في إطار جائحة كورونا وما خلفته من إشكالية كبرى على مستوى الاقتصاديات العالمية. طبعا جو بايدن بيحاول يقدم نفسه للناخب الأمريكي الذي منحه ثقته بأنه سيهتم بالشأن الداخلي، سيهتم برفع مستوى معيشة المواطن الأمريكي، سيساعد المواطن الأمريكي من خلال خطة اقتصادية لرفع مستوى الدخل وتوفير فرص عمل لقطاعات واسعة من المواطنين الأمريكان. أنا أعتقد أنه هذا خطاب لدغدغة مشاعر الأمريكيين، خطة طموحة يحاول من خلالها أن يقول أنه مختلف وأنه جاي لتحقيق مصالح المواطن الأمريكي على حساب الشركات الكبرى التي لم تساهم مساهمة حقيقية في دعم المواطن الأمريكي، وبالتالي سيفرض ضرائب جديدة عليها أو لا تمنح الحكومة عقود للشركات التي تقوم بالإنتاج خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الرؤية يعتقد بايدن أنها يمكن أن يكسب من خلالها الرأي العام الأمريكي، خاصة أنه الوضع الاقتصادي سيء للغاية ليس فقط على المستوى الداخلي ولكن على المستوى العالمي بشكل عام. طبعا الاقتصاديين، كثير من الاقتصاديين بيروا أنه الوضع في انهيار الوضع الاقتصادي، وبالتالي بيتنبؤوا بأنه الدولار سيتراجع عالميا خلال العام القادم. أنا أعتقد أن ده تحدي كبير لبايدن، لا أظن أنه قادر على تحقيقه بشكل كامل، خاصة أنه هناك قوة مناوئة سواء بالداخل، إحنا شايفين لم يستطع أن ينجز مهمته، ينجح في الانتخابات بشكل كبير أو يحقق نجاح ساحق. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية منفردة بالاقتصاد العالمي كما كان في الماضي، هناك قوة اقتصادية أخرى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الصين إلى جانب طبعا مجموعة دول البريكس بتلعب دور مهم، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا.
قفز سعر عملة البيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، بنحو 10%، متجاوزا مستوى $18,000، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017. ويأتي ذلك في ظل تحذير كبار المستثمرين والمحللين الماليين من انحسار دور الدولار الذي يلوح في الأفق وبروز البيتكوين على اعتبارها الطريقة المثلى لحماية الأصول، حتى أن بعضهم فضلها على الذهب الذي يعد ملاذا آمنا. وخلال مداخلة مع قوانين الاقتصاد قال الخبير بالعملات الرقمية محمد رحماني إن المستثمرين يخشون الزوال الوشيك للعملة الأمريكية، لذلك المستقبل سيكون للعملات الرقمية.
فعلياً الناس الآن حست أن البيتكوين وصل لمرحلة متقدمة جداً 18,000 دولار وأنه لسه قدامه كتير، ولكن لو رجع فينا الزمن لـ2017 سنعرف أن البيتكوين وصل لأكثر من حوالي 20,000 دولار للبيتكوين الواحد. طبعاً الشيء اللي بصير تماماً أنه الناس بتاخد وتفقد الثقة بالدولار الأمريكي أو بالأحرى بالعملات الورقية أو العملات التقليدية وبتنقلها إلى مصادر استثمار جديدة مثل البيتكوين ولا الإيثيريوم ولا الريبل ولا العملات الرقمية بشكل عام. بالإضافة حتى شفنا كمان أنه يمكن الذهب الآن زاد بشكل كتير كبير خلال الفترة الماضية. طبعا الأجواء الاقتصادية والأنظمة الاقتصادية حول العالم عم بتعاني الآن بسبب في اهتراء في هذا النظام. لو لاحظنا يعني الآن أزمة الدين العام لكل الدول حول العالم، هاي السنة 2020 هي أول سنة بيكون فيها الدين العالمي لكل الدول المجتمعة أكبر من الناتج العالمي للعالم كله. فنحن عم نحكي عن أزمة حقيقية، لهيك الناس صارت تفقد الثقة فعلا وحابة تذهب إلى شيء ممكن فعلا يلاقي حل هالمشكلة الكبيرة اللي هو النظام المالي العالمي. حتى الآن الصين أطلقت شيء اسمه اليوان الصيني، اليابان الآن عم تعمل مراحل تجريبية كمان للين الياباني بشكل رقمي، لأنه النظام العملة الرقمية باختصار هو بيعطي آفاق كتير كبيرة ومبنية على 3 أشياء. أول شيء أنه هو شيء اسمه بلوك تشين لا مركزي، ما في شيء اسمه بنك مركزي يتحكم بهالعملة هي بسعرها اليومي، هي عبارة عن شبكة متوزعة حول العالم. الشيء الثاني أنه لا ثقة، يعني أنا ما لي بحاجة لطرف ثالث لا يساوي لي المعاملات المالية تبعتي. باختصار هذا النظام أوتوماتيكي وكله مراقب بشكل أن أنت بتعرف العملية تبعتك متى حتوصل وين صارت ومتى حيستلم الطرف الثاني، وبالتالي أنت حليت مشكلة الطرف الثالث. الشيء الأهم هو موضوع الأمان، اسمها بلوك تشين يعني هي سلسلة كتل متوزعة حول العالم، فبالتالي اللي بده يقوم باختراق هذا النوع من الشبكات هو بحاجة إلى اختراق آلاف وآلاف الكمبيوترات المتوزعة حول العالم، أكثر من 50% من الشبكة لا يقدر فعلا يتحكم بهالشبكة، وهذا شيء مستحيل حاليا. فبناء على الشيء التالي الآن نقدر نقول أنه حتى الدول بدأت فعلا بالتوجه لهذا الشيء، وأنا مؤمن صراحة أنه الآن التقدم وكل التطور بالنظام المالي حيصير عن طريق العمل الرقمية، وبتمنى أنه الجميع أكيد ما يفوتوا الفرصة لأنه المستقبل رايح للبيتكوين والعمل الرقمي.
وبأخبار البيتكوين والقفز الذي حققها خلال الأسبوع الجاري نختم حلقة اليوم من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كبس. للمزيد من متابعة أخبارنا وبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.